بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اعتدنا كما بين الظهرين أن نقضي هذا الوقت الذي يعتبر انتظارا لطاعة الله وانتظارا للصلاة ورباطا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أن نعيش هذه الدقائق في ظل بعض الآيات البينات من كتاب الله سبحانه. وقد كلفنا القارئ الأخ أيمن أن يختار لنا ما شاء الله عز وجل، فالاختيار اختياره والعهدة عليه. أمس اختار لنا من سورة سبأ، واليوم اختار لنا من سورة القصص، وهي أيضا سورة من السور المكية. هذه السورة المباركة استفتحها الله تبارك وتعالى بذكر طاغية طغى بملكه، وختمها بذكر طاغية طغى بماله. سورة استفتحت بذكر طاغية طغى بملكه وهو فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، يعني أحزاباً وجماعات، يستضعف طائفة منهم إلى آخره. وختمت السورة بذكر طاغية طغى بماله وكنوزه وما من الله عز وجل به عليه من الخير. وكانت خاتمة هذه السورة تعليماً للناس جميعاً وتنبيهاً لهم أن العلو الحقيقي لا يكون لا بملك ولا بمال ولا بجاه ولا بسلطان، وإنما العلو الحقيقي وإنما يكون بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك ختم السورة فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما قارون فعلى قول كثير من المفسرين أنه ابن عم لموسى عليه السلام، واستدلوا بقوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، فهو رجل من بني إسرائيل، وقالوا إنه من أبناء عم موسى عليه السلام، وكان الرجل قد أوتي من الأموال الشيء الكثير، حتى أن الله تعالى ذكر خزائنه وأن الخزائن لها مفاتيح، وهذه المفاتيح مفاتيح عظيمة لا يقوى على حمل المفتاح الواحد إلا الجماعة من الرجال الأقوياء. المفتاح فقط، المفتاح الذي يوضع في قفل الخزينة، نحتاج في حمله إلى جماعة أقوياء من الرجال، بنص الآية: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. والبغي أشد أنواع الظلم، ظلمهم، كان يأكل المال بالباطل، يستعمل العمال ولا يعطيهم أجرهم ولا حقهم، لا يبالي بدحر الناس وسحقهم بماله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وش معنى مفاتح الخزائن تنوء بالعصبة أولي القوة؟ بمعنى أن العصبة هي الجماعة، الجماعة أولي القوة يعني الجماعة الأقوياء، الجماعة القوية تنوء بحمل المفتاح. تنوء فعل نأى بمعنى تحمل بشدة، ومن ذلك قول العرب: ما نزل على الرجل لتنوء الجبال بحمله، يعني أنها تتحمله لكن إيش؟ بشدة. فالمفتاح الواحد، تخيلوا المفتاح الواحد من المفاتيح التي عندنا اليوم، وهذا قرآن، ما هو أساطير أو خرافات، ما هذا؟ هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المفتاح الواحد، تجتمع الجماعة الأقوياء أصحاب العضلات المفتولة لحمل المفتاح. قال أهل العلم: فإذا كان المفتاح يحتاج في حمله إلى جماعة أقوياء لإدخاله في القفل وإدارته، فكيف بما وراء هذه الأبواب، وكيف بما جمع في هذه الكنوز شيء عظيم، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهذا الرجل حسد موسى عليه السلام، حسده لماذا؟ لأنه ظن أنه بالمال يستطيع أن يشتري قلوب الرجال، وهكذا كثير من أصحاب الجاه والمال والسلطان يظنون أنه بما أوتوا من أعراض الدنيا الزائلة يستطيعون كسب محبة الناس واشتراء قلوبهم، وهذا لا شك أنه من الغفلة والجهل، إذ أن قلوب الناس ومحبتهم لا تشترى لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، وإنما ينال ذلك كله بما يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد من محبة زيد أو عمرو ممن كتب الله له المحبة في الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا أخبر جبريل أو نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماوات أي عمارها من الملائكة: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وإن الله تعالى إذا أبغض فلانا أو عبدا أخبر جبريل وقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، اللهم عافنا، فيبغضه الله ويبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات ولا يوضع له القبول في الأرض. تجد أن الألسنة تلعنه، تشتمه، تسبه، تذكره بالعيب، وتتمنى أن يستريح منه العباد والبلاد. طيب، فقارون حسد موسى لماذا؟ لأنه رأى أن الناس يجتمعون حوله، يقوم موسى خطيبا يسرد أو يقرأ عليهم ما ينزل عليه من التوراة، يعلمهم العلم، يذكرهم بالله عز وجل، فيجتمع الناس حوله، أما هو لا يجتمع إليه أحد، فظن أنه سيبهر الناس بأمواله وأن الناس سيكونون بين يديه كالغنم، ولكن هيهات هيهات، الناس لهم عقول والناس لهم فطر يستجيبون للحق بفطرهم، ولهم عقول يميزون بها بين النافع والضار وما إلى ذلك. فذهب فكاد لموسى مكيدة، قال: أنا سأصرف الناس عنه. بماذا؟ بتشويهه. ذهب فاستأجر امرأة بغيا من المومسات الزانيات وقال لها: هذا مبلغ من المال، انطلقي في الناس وقولي إن موسى زنى بك. سبحان الله العظيم. ولكن الله سبحانه وتعالى برأ كليمه مما نسب إليه، وكذب موسى وكذب قارون ودحر وأخزاه الله عز وجل. إذن بغى على بني إسرائيل، فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذا الفرح الذي نهاه قومه عنه من بني إسرائيل ممن آمن بموسى ليس هو الفرح الطبيعي، لأن الفرح يأتي على نوعين: هناك فرح مذموم وهناك فرح محمود. إذا استقرأت آيات القرآن تجد أن الفرح إما أن يأتي في سياق الذم وإما أن يأتي في سياق المدح أو الإباحة. نأخذ أمثلة ولا ما نحتاج؟ نحتاج إلى أمثلة. الفرح الذي يأتي في سياق الذم مثل هذا السياق: إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وليس المراد هنا بالفرح الحالة النفسية التي تعتري الإنسان إذا حصل له شيء يحبه، لأن هذا أمر طبيعي وما هو جبلي وطبيعي لا يلام عليه العبد، وإنما الفرح المذموم هنا هو فرح الأشر والبطر، الفرح الذي ينسي صاحبه ربه، والفرح الذي يطغى على القلب حتى يغفل عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته وعبادته، هذا هو الفرح وإيش؟ المذموم. طيب، ومن ذلك أيضا أن يفرح العبد والعياذ بالله بالتخلف عن طاعة من الطاعات، وهذا حصل من المنافقين كما قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ففرح المنافقون، فرح المنافقين هنا فرح محمود أم مذموم؟ مذموم، لأنهم فرحوا بالتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والفرح، الفرح أمرنا به إذا كان بطاعة الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح الذي يحمد أهله كذلك كالفرح بنصرة الدين وعلو كلمة الحق، كما قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فمن فرح في هذه الدنيا بطاعة الله وذكره، من فرح بنصرة الإسلام وأهله، من فرح بعز الدين وقوة شوكته، فإنه يحمد على فرحه ذلك. وأما من فرح بالكفر وفرح بالشرك وفرح بالخيانة وفرح بالفجور وفرح بالمعاصي فإن فرحه يذم عليه، ولهذا يقال لأهل النار في جهنم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. طيب، فهنا قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فيما آتاك يعني من المال، ابتغي في مالك الدار الآخرة. بماذا؟ بالصدقات، بالزكوات، ببذل المعروف، ببذل الندى والإحسان إلى الخلق، إطعام الطعام، سد حاجة المحتاجين وما إلى ذلك. وابتغي فيما آتاك الله، أي المال، من المال الدار الآخرة، لأن المال وسيلة من وسائل التقرب إلى الله بلا شك لمن أحسن التصرف فيه. ثم قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما نصيبك من الدنيا فلا حرج عليك في أن تستمتع بما أفاء الله عليك، لا مانع، وهذا منهج وسطي في التعامل مع المال، أن يكون الإنسان غير مخل لا بدنياه ولا بأخراه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذه عبارة جليلة، أن يتذكر العبد إحسان الله إليه: أحسن كما أحسن الله إليك، وما من عبد إلا وقد سبق إحسان ربه إليه. فقد سبق إحسان الله إلينا بخلقنا وإيجادنا، لأنه يمكن أن نكون من العدم، من الذي قدر وقضى وحكم أن نخلق وأن نخرج إلى الوجود؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. وكان الله قادرا على أن لا نكون أصلا في هذا الوجود، فإحسان الله سابق بالخلق والإيجاد، بالتهيئة والإعداد، بالرزق والإمداد، وكل ما نتقلب فيه من أنواع الخيرات إنما هو من إحسان الله. ولكن يجب أن نحسن كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وليست الكاف هنا للتشبيه بالضرورة، لأنه لا يمكن أبدا أن يحسن الإنسان كإحسان الله سبحانه. ثم إن الإحسان يعود على المحسن لا على الله، لأن الله لا تنفعه طاعات ولا تضره معاصي. وأحسن كما أحسن الله إليك، كأنهم يقولون: أحسن في هذا المال ببذله بإنفاقه كما أحسن الله إليك بأن سهله لك وساقه إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فيقول سبحانه وتعالى: على لسان قوم قارون وهم يعظونه: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لا تفسد في أرض الله، والإفساد في الأرض يكون بالمعاصي والكفر، أو بالكفر والمعاصي، ومنه قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن كفر وعصى فقد أفسد في أرض الله سبحانه، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم ويمقتهم. فماذا كان جواب قارون تجاه ما سمعه من قومه وقد وعظوه؟ كان جوابه أن قال بكل صلف وغرور وكبرياء، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يتحدث عن ماله الآن، لأنهم هم وعظوه في المال بأن يحسن إلى الخلق به. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال أهل العلم: لها معنيان. المعنى الأول أن الله آتاني ذلك لأنه يحبني، ولولا محبته إياي ما أعطاني. هذه شبهة، وهذا من الغلط، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أعطاها لسليمان وأعطاها أيضا لقارون، كذا ولا؟ فالدنيا ليست ميزانا في أن تعرف أن الله يحبك أو لا يحبك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، ما قال يعطيه الدنيا، قال يفقهه في الدين. هذا هو الميزان. فتدرك محبة الله للعبد إذا كان هذا العبد موفق للطاعة، إذا كان هذا العبد موفقا للطاعة، أوتي بصيرة في قلبه ونورا في صدره، ووفق إلى طاعة الله، أو وفق إلى علم نافع يدله على عمل صالح. هذه من علامات محبة ربنا سبحانه للعبد. أما الدنيا فأنا لا تساوي شيئا عند الله، فليست ميزانا. أن يعطاها الإنسان ليست ميزانا في أنها علامة من علامات محبة الله لصاحبها، أو أن يحرمها، أو أن يحرمها كذلك العبد، فإن حرمانه منها ليست ميزانا أن الله يبغضه أو يمقته، لأن الله حرم من الدنيا أنبياء وأولياء وأصفياء وأتقياء. إذن لن تكون الدنيا أبدا ميزانا يوزن به العباد فيما يتعلق بمحبة الله أو بغضه سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل اغتر، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا الله يحبني لأجل ذلك أعطاني هذا. وكم هؤلاء الذين اغتروا بأنفسهم وظنوا أن الله يحبهم لأنهم يتخوضون في عرض زائل، وهذا من الجهل بالله. القول الثاني: إنما أوتيته على علم عندي، أي أن هذا المال جمعته بعلمي وكدي وكسبي واجتهادي، أعرف أحسب وأعرف أبيع وأشتري وأعرف كيف أتصرف، لأجل ذلك جمعته وقضيت فيه زهرة العمر. أما الجواب الأول فهو يدل على الجهل المركب، وأما الجواب الثاني أو المعنى الثاني لهذا الكلام، يعني أنه أوتيه على علم، فإنه يدل على الاغترار بالنفس كذلك والعجب بها، لأن الواجب أن يقول إن هذا من عطاء الله. ولهذا قال سليمان عليه السلام الذي أوتي بعرش بلقيس بين يديه في أسرع من غفلة العين وانتباهتها، أسرع من الطرف، أتى به الملك في أسرع من طرف العين، هذه السرعة ما بلغها أحد. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني العرش الكرسي الذي تجلس عليه بلقيس، ماذا قال؟ هل قال أوتيت ولا علم عندي، أم قال جواب المؤمنين الثاني قال هذا من فضل ربي ليبلوني ابتلاء أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فإذا كان جواب قارون مصبوغا بصبغة الحماقة، هذا جواب أحمق، إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، والسؤال للإنكار، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، يعني من الأمم، فكلمة القرن تطلق على الأمة، من القرون أي من الأمم الماضية، من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني أن الله قد أهلك من قبله من هو أكثر منه قوة وجاها ومالا. قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ها هنا توقفت أنت؟ ها؟ أما قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فهذه لها معنيان. المعنى الأول عند أهل التفسير أي أن المجرمين والمراد بالمجرمين المشركين الكافرين، وصف الجريمة لا يطلق إلا على الكافر المشرك، حتى قاتل النفس في القرآن لن تجدوا إذا قتل المسلم المسلمة يطلق عليه مجرم، فتسجيل وصف الإجرام إنما هو على من أشرك بالله، لأنه لا أعظم من جريمة الشرك. الشرك أعظم من القتل ولا القتل أعظم؟ الشرك أعظم من القتل، والشرك أعظم من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، أن تجعل مع الله إلها آخر بصرف العبادة إليه دون سواه سبحانه وتعالى. طيب إلى غيره. نعم. إذن قال: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال بعض المفسرين، وهذا هو المعنى الأول، أي أن المجرمين الكافرين لا يسألون يوم القيامة، يمضى بهم مباشرة إلى الجحيم، لأنه لا حاجة أن يسألوا عن أعمالهم على وجه الاستقصاء، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لا حاجة، لأنهم صائرون إلى أين؟ إلى جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا قول: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال بعض أهل العلم: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال سائر الخلق، وإنما يشدد عليهم يشدد عليهم الحساب أكثر من غيرهم، فهو سؤال توبيخ وعتاب، وليس سؤال قبول الاعتذار منهم أو تكفير ذنبهم أو التجاوز عنهم، لأن المؤمن قد يسأل عن ذنبه يوم القيامة، لكنه سؤال من أجل ماذا؟ من أجل ستره ومغفرته، كما في حديث ابن عمر، فيقر المؤمن بذنوبه فيقول: ربي أعرف ربي أعرف، ويظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. طيب، إذن قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، على هذا المعنى. وقال بعضهم: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، على الأسلوب العربي كما يقول العربي، أي ولا تسأل، ما تسألش. ولا يسأل عن، يعني إيش كان يقول؟ عرفت الأسلوب العربي غير ما تسألش بس. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا تسأل كيف سيكون هذا السؤال. فهذه ثلاثة معان ذكرها أهل العلم تحت هذه الآية: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولكن لو أتممت الآية لكان أولى. قال الله بعدها حتى نخدم بسرعة وعجالة: فخرج على قومه في زينته، وضع النياشين والشعارات، ولبس الذهب في يديه وفي أذنيه، ووضع التاج، ووضعت له العربة تجرها الخيول، والخدم والحشم بين يديه، خرج على قومه في أبهة عظيمة، مهرجان كامل. فخرج على قومه في زينته والناس ينظرون. الناس ليسوا على ميزان واحد في ميزان الأشياء، يعني أنت الآن تنظر بعين لا ينظر بها غيرك، وتقيم الأشياء بتقييم لا يقيم به غيرك، بحسب الحال وبحسب ما قذف الله في قلوب الخلق من نور وإيمان ويقين وصدق وفرقان يفرقون به بين الحق والباطل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء يريدون الحياة الدنيا ليس لهم إيمان ولا علم ولا بصيرة، وإنما يزنون الموازين المادية الحسية البحتة، لا يزنون الأشياء بالميزان الصحيح، ولا يقيمونها أيضا، لا يقيمونها التقييم الصواب. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، عند حظ ظهر كبير هذا. طيب ماذا رد؟ بماذا رد عليهم الذين أوتوا العلم؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. فرد عليهم العلماء، وانظر إلى دور أهل العلم في تبصرة الناس وردهم إلى الجادة وردهم إلى الصواب. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، فالذين يصححون الرؤية والذين يصححون المفاهيم، وانت سميها بعد كما شئت، سميها دمغجة، غسل دماغ، سميها بما شئت، تسميات كثيرة اليوم، دمغجة وغسل دماغ وسحر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا يعلق ابن عاشور رحمه الله تحت قوله تعالى في آخر سورة الروم، وقال الذين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فيوم القيامة يقول أهل الشرك وأهل الكفر الذين كذبوا بالآخرة، ايش يقولون؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يستقصرون المدة التي بقوها في الدنيا. طيب فهنا يرد عليهم أهل العلم والإيمان في المحشر يوم القيامة، يصححون هذا القول. فهنا يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله، يقول وأهل العلم الصادقون فيهم نزعة الصدع بالحق في الدنيا وفي الآخرة، ما يسكتوش، لا يسكتون. ولذا قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى في عرصات القيامة، لا، لابد أن تصححوا أقوالكم. فهنا يقول تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لأن الثواب والأجر والجزاء في الآخرة أبقى من هذه العطاءات التي أوتيها قارون. ولهذا قال بعض العرفاء أو العارفين ماذا قال؟ قال لو كانت الآخرة من خزف، واسمع مليح لهذه الكلمة، قال لو كانت الآخرة من خزف، عرفت الخزف؟ الصلصال، الشيء المصنوع من طين. قال لو كانت الآخرة من خزف وكانت الدنيا من ذهب لكان العمل وإيثار الآخرة على الدنيا، لأن الدنيا تزول والآخرة تبقى. هب أن الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والدنيا فانية والآخرة باقية، فإيثار الباقي على الفاني أوفق للعقل بلا شك. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نقف على هذا إن شاء الله.